أليس كذلك؟ لو قلنا للندب لكان أيضا يندب له أن يفعل كل ما شاء، شاء أن يشرب الخمر نقول السنة أن تشرب، شاء أن يزني السنة أن يزني، يسن لك أن تزني لأن الله أمر به، يعني قال لأن الله قال اعملوا ما شئت، لأن الله قال اعملوا ما شئت. لكن نقول هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون المراد بالآية الندب، لأنه لو كان المراد بالآية الندب لانقلبت المحرمات مندوبات، مندوبات، وهذا مستحيل. طيب المراد به الإباحة؟ لا، لو كان كذلك لكان كل ما شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له، وهذا أيضا مستحيل. إذن لا يصح الأمر هنا لا للوجوب ولا للندب ولا للإباحة. فما معناه؟ نقول معناه التهديد، معناه التهديد. وهذا كما أنه مقتضى اللغة العربية فهو مقتضى اللغة العرفية، دائما يقول الأب لابنه في حال الغضب يقول رح سوى اللي تبي. هل معنى ذلك أن الأب أباح لابنه أن يفعل ما شاء؟ لا، ولكن يهدده بذلك. فالمراد بقوله اعملوا ما شئتم المراد بها التهديد، بدليل قوله إنه بما تعملون بصير. وقال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام وقلنا له اتق الله الكفر من أكبر الكبائر أو هو أكبر الكبائر، قال هذا جائز، قال هذا جائز لي، ثم استدل بالآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يوافق على هذا؟ أبدا لا يوافق، لا يوافق على هذا. نقول هذه الآية، هذه الآية يراد بها التهديد بدليل قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا إلى آخر الآية. فمثل هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة أبدا. قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، وأظن الأمر واضح. إذن يخرج الأمر عن الإجاب والندب والإباحة إلى إيش؟ إلى التهديد بالقرينة. قال ويخرج الأمر عن الفورية، عندنا على الفورية الصواب عنه، ويخرج الأمر عن الفورية يتم إلى التراخي. نعم، وهذا يكون في الموقت الموسع، كل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقيا. فمثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك يعني زوالها، يعني زوالها، يعني أقم الصلاة إذا زالت الشمس. فظاهر الآية الكريمة أنه أنه يجب إقامة الصلاة فور الزوال، ولكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وعلى هذا فنقول العبادة المؤقتة بوقت موسع فعلها على الفور من دخول الوقت، ولا موسع إلى آخر الوقت؟ موسع إلى آخر الوقت. كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه، لا يجب قبل وجود سببه، فإذا وجد سببه فإن كان موقتا فهو على حسب الوقت، وإن لم يكن مؤقتا فإنه فوري يجب على الفور. فإن قال قائل: هل يمكن أن يفهم من كلامك أو من كلام المؤلف؟ قلنا نعم، لأن المؤلف يقول في أول أمر: صيغة الأمر عند الإطلاق، عند الإطلاق تقتضي الفورية ووجوب المأمور به، والذي قيد بسبب هل هو مطلق؟ لا. والذي قيد وقت بوقت مطلق ولا غير مطلق؟ غير مطلق. طيب، يقول مثاله: قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. طيب، أولا كفارة اليمين إذا حنث هل هي فورية ولا تراخي؟ على القول بأنه للفور، أن الأمر للفور، ها؟ على الفور، من حين ما يحنث أو من يحنث يجب عليه أن يكفر. طيب، إذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام يجب عليه أن يبادر بالفدية ولا لا؟ ها؟ نعم يجب، يجب، لأن السبب وجد وليست مؤقتة، فيجب أن يبادر بناء على القول بأن الواجب للفور. قضاء رمضان، قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر أو يجوز فيه التراخي؟ نقول: الأصل أنه يجب فور زوال العذر، هذا الأصل، لكن وجد دليل على أنه للتراخي، هو حديث عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. انتبه، قضاء رمضان واجب ولا غير واجب؟ واجب. طيب، هل هو على الفور؟ الأصل على الفور، لكن هذا الحديث يدل على أنه ليس على الفور، تقول: ما أقضيه إلا في شعبان. فإن قلت: يرد عليك في الاستدلال بهذا الحديث واردا، الوارد الأول قولها: فما أستطيع، وهذا يدل على أنها كانت تؤخره لعذر، ونحن نوافقه أنه إذا كان لعذر فهو على التراخي حتى يزول العذر. فكيف تقول قضاء رمضان يجوز فيه التوسع وتقول ما أستطيع؟ الوارد الثاني أن عائشة لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، حتى يكون هذا من باب التقرير، فمن الجائز أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم، وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز أن يفعله عن اجتهاد. والمسألة خلافية، فما هو الجواب عن هذا، عن هذين الواردين؟ الجواب: أما الأول وهو قولها لا أستطيع، فإننا نعلم أنه ليست تقصد بعدم الاستطاعة أن هناك مانعا بدنيا يمنعها منه كالسفر والمرض، فهي في المدينة وهي صحيحة، لكن المانع هو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المانع ليس مانعا من الواجب، بدليل أنها كانت تصلي الصلاة. قل لا، مع مكان رسول عليه الصلاة والسلام منها، وبدليل أنها تصوم رمضان مع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان القضاء واجبا على الفور لكان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من إيش؟ من القضاء، لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات. إذن فما أستطيع ليس المراد إيش؟ ليس المراد نفي القدرة البدنية، ولكن القدرة التي يراد بها مراعاة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المراعاة لا تسقط الواجب، هذه المراعاة لا تسقط الواجب. طيب الإرادة الثانية ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها، من يقول أنه عالم؟ والجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما يكون لعائشة، وهي من؟ زوجته وأحب النساء إليه. ويبعد جدا أن لا يعلم أنها تؤخر. ثانيا، على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فإن الله تعالى قد علم، والله تعالى لا يقر أحدا على خطأ في عهد في زمن الوحي. الله عز وجل لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي. الدليل حسين أن الله لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي. لا نريد الدليل، لا نريد التعليل. يقولون أو أنا أقول التعليل مع الدليل علي، يعني بدونه. التعليل مع الدليل عليل بدونه. نعم.
قول الصحابة كنا نعذر القرآن.
نعم. وجهه.
وجهه أن الله سبحانه لم
يكن. استدلوا بإقرار الله لهم. على جواز العدل. طيب، في آية من القرآن. في آية من القرآن تدل على أن الله لا يقر أحدا على خطأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا،
الله
إيه كمل. نعم، وكان الله بما يعملون محيطا. شوف، هؤلاء القوم لا يعلم عنهم لأنهم يستخفون من الناس، الناس ما يعلمون عنهم، ولكن الله يعلم، فبين ما يبيتونه. فقال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، والناس يعلمون ولا ما يعلمون؟ لا يعلمون، لكن الله يعلم. ولما كان هذا الأمر لا يرضاه بيّن سبحانه وتعالى. فهذه الآية واضحة على أن الله لا يقدر في عهد النبوة أحدا على خطأ. دقيقة، ما وصلنا الساعة، ما عن الساعة. قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها، صح. ثم قال ما لا يتم المأمور إلا به. إذا توقف فعل المأمور، هذه قاعدة مفيدة جدا، إذا توقف فعل المأمور على المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. هذه قاعدة مهمة. إذا توقف فعل المأمور على شيء، قولي أو فعلي، كان ذلك الشيء مأمورا به. ثم إن كان هذا الشيء المأمور به واجبا كان ذلك الشيء الذي توقف عن المأمور واجبا، وإن كان مستحبا كان مستحبا. واضح القاعدة دي؟ طيب، وجهها أن الله تعالى إذا أمر بشيء، إذا أمر بشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به، لأنه مأمور منك أن تفعل، فإذا لم يتم هذا الفعل إلا بكذا صار هذا مأمورا به ضرورة فعل المأمور به. واضح؟ فإذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر بالغسل. لكن هل أمرنا أن نشتري ماء أن نتوضأ به؟ ها؟ لا، لكن من لازم الأمر بالغسل أن نشتري، أن نشتري ماء، فنكون مأمورين بشراء الماء لأننا مأمورون بإيش؟ برهن بالوضوء بالوضوء. نعم. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. صحيح؟ واضح؟ هذا إنسان عليه ثوب رقيق، عليه ثوب رقيق يصف البشرة تماما، حضرت الصلاة فما عندي ثوب إلا هذا، لكن الثياب موجودة في السوق تباع، يجب عليه يشتري ثوب ولا لا؟ يجب. ليش؟ لأن ستر العورة واجب ولا يتم سترها إلا بالشراء. إذا اشترى دخل الوقت وهو على حدث على غير وضوء، ولكن الماء قريب منه يباع، يجب عليه يشتري الماء ولا لا؟ ها؟ يجب، لأنه ما يمكن يتوضأ إلا بشراء الماء، فيجب عليه الشراء وعلى هذا فقسط. طيب، ومثال المندوب، طيب مثال المندوب الطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان التطيب للجمعة، التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة، أن الإنسان يأتي إلى الجمعة وهو متطيب، وإذا شرع التطيب فمن باب أولى أن يشرع التنزه والتطهر، ولهذا يشرع للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة إما وجوبا وإما استحبابا، والصحيح الوجوب. نعم. وهل يشرع أن يلبس ثيابا جميلة؟ ها؟ نعم يشرع أن يلبس ثيابا جميلة، يكون على أحسن هيئة يوم الجمعة. طيب، هذا رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة، لكن الأطياب موجودة في السوق، نقول ها؟ يندب له أن يشتري طيبا، يندب أن يشتري الطيب. طيب، اشترى طيب لكن ما عنده مبخرة، ها؟ ايش ما عن ايه؟ يندب ان يشتري مبخرة كده ولا لا؟ اشترى مبخرة لكن ما عنده كهرب. نعم، فهم. اي نعم، فهم. على كل حال، مهما كان ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. طيب، هذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه أعم. ليش؟ قال فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. صح. إذن هذه أعم، وسائل المنهيات منهي عنها. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى أو حرم شرب الخمر، حرم شرب الخمر. اقتناء الخمر لغير الشرب، ها؟ ليش؟ لأنه وسيلة إلى شربه، وقال بعض العلماء بل هو ذريعة وليس وسيلة، ذريعة وليس وسيلة. وش الفرق بين الذريعة والوسيلة؟ الوسيلة ما يوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا، والذريعة ما قد يوصل إلى الغاية ولكنه ليس قطعيا ولا ظنيا. فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغايات بإيش؟ بالذرائع، أو أقرب، لأن الوسيلة على اسمها موصلة، السين والصاد دائما يتعاقب، يقال اهدنا الصراط، ها؟ والصراط وسيلة وصيلة، وسيلة وصيلة. فالوسيلة توصل إلى الغاية إما قطعا وإما ظنا راجحا، لكن ذريعة قد توصل. ولهذا نقول ذريعة لأن الإنسان يتذرع فيها كأنه يمد ذراعه إلى هذا الشيء ليصل إليه. فليست الذريعة موسى حتما أو ظنا، لكن قد تكون ذريعة. طيب مصاحبة رجل السوء كل وسيلة لا ذريعة، لكن يعني مصادقته ومودته هذه الظاهرة وسيلة، لأنه دائما المحبة تجعل الإنسان يقتدي بمن بمحبوبه. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر لما تكلم على الفناء اللي عند الصوفية وأنهم يفنون في محبة الله حتى يغيبون عن الدنيا ولا يصلي وهو ما يدري أنه يصلي، نعم، ويذكر الله ما يدري أنه يذكر، يغيب بمحبوبه عن حبه وبمذكوره عن ذكره وبمعبوده عن عبادته. كان واحد كان يحب شخص محبة شديدة، وإن هذا الشخص ألقى نفسه في اليم المحبوب ألقى نفسه في اليم، فجاء الحبيب اللي يحبه ألقى نفسه وقال ليش تلقى نفسك؟ قال والله أنا غبت حتى ظننتك أنك أني أنك أني، يعني أنك أنا غبت ما أدري صحت وأنا ما أدري ولا نابع كما يقول عامة. فالمهم أن نقول مجالسة صاحب السوء ذريعة إلى الفساد، لكن إذا قويت المصاحبة والمودة صار وسيلة. ليش؟ لأن المحبة توجب أن الإنسان ينفعل بأخلاق إيش؟ محبوبه. نعم والله أعلم. نعم هم انتهى الوقت. يلا نعم. لكن ابو سعيد راوي الحديث يقول اما الطيب فلا ادري، لما قال اما الغسل فواجب قال اما الطيب فلا ادري، كان توقف ولم يقل احد بوجوب الطيب. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا قاعدة مفيدة في ما لا يتم المأمور إلا به. نعم نعم. وش معنى فهو كحكم؟
إذا كان الأمر واجبا
نعم،
فإنما لا يتم هذا الواجب إلا به فهو
واجب. نعم،
كان مستحبا
فهو مستحب. أحسن صح. طيب مثال الواجب. تعريفه يقول تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. ننظر الآن ماذا يتفق مع الأمر وماذا يتفق. قول يشمل الأمر والنهي جنس، يتضمن طلب يشمل الأمر والنهي، على وجه الاستعلاء يشمل الأمر والنهي، بصيغة مخصوصة يشمل حتى الأمر له صيغة معينة أربع صيغ ولا لا؟ إذا الذي يخرج النهي الفصل الذي يخرج الأمر قوله الكف طلب الكف. طيب هذا النهي قول يتضمن طلب الكف أي الترك، فيقول لا تفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، يعني أن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي، فوق المنهي، فإذا حصل هذا فهو النهي. أما صيغة فهي واحدة فقط، المضارع المقرون بلا الناهية، ما له غير هذا. أما اجتنب، اترك، دع وما أشبهها فلا تكون نهي. النهي هو المضارع المقرون بلا الناهية. مثاله قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. لا تتبع أهواءهم. الشاهد قوله لا تتبع، فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية، هذا هو النهي. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن فازت معناه. لو قال لك قائل: هل تسمح لي أن أفعل كذا وكذا؟ فقلت: هل تبنهي؟ طيب، رأيت رجلا يفعل شيئا فقلت: ليس بنهي. لماذا؟ لأنه إشارة. طيب، هل تخرج الكتابة؟ نعم، لأنها ليست بقول، ليست بقول، لكنها تفيد معنى القول. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر، لأنه طلب الفعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. الدعاء كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الالتماس أن تقول لزميلك: لا تأخذ كتابي، وما أشبه ذلك. طيب، وسيأتي إن شاء الله ذكره. يقول: وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع، اترك، كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. قولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع، خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاء بغير هذه الصيغة، مثل دع وذر واترك وكف واجتنب وما أشبهها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا يعني لا تأخذوا. فهل نقول إن ذر التي بمعنى اترك أو لا تأخذ، هل نقول إنها نهي؟ لا. طيب، كذلك دع، وش مثاله؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريب، هذه أيضا أمر وليس بنهي. اترك، لا رهوان، هذه أمر ذي والله تحتاج إلى تأمل. لكن تقول يقول الرجل لمن دونه: اترك كذا وكذا. يقول لابنه: اترك العبث. طيب، كف، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال: كف عليك هذا. طيب، هذه لا تفيد، ليست نهي لأنها بصيغة الأمر ولكنها أمر. قال: وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أي لا تأكلوها. حرمت عليكم أمهاتكم، أي لا تنكحوهن، لأن في سياق النكاح: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاحهن، هذا يفيد النهي. أو يوصف بالحظر، الحظر يعني المنع، مثل أن تقول هذا محظور، وهذا كثير في لسان الفقهاء رحمهم الله، يقول هذا محظور أي ممنوع محرم. أو القبح يقول هذا قبيح، هذا معناه لا تفعل لأنه قبيح. أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب، أو نحو ذلك، فإن كل هذا يفيد النهي وإن لم يكن بصيغته. كما قلنا تماما في الأمر أنه يستفاد الأمر بالشيء من ترتيب الثواب عليه ومدح فاعله وما أشبه ذلك. انتهى الكلام الآن على صيغة النهي، فصار صيغة النهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. طيب، المضارع المقرون بلا النافية هل هو نهي؟ ها؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون نهي؟ لا، لأنه مقرون بلا النافية. طيب، قال ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. طيب، تقتضي شيئين: الشيء الأول تحريم المنهي عنه، والشيء الثاني فساده. طيب، لماذا لم نقل وتركه على الفور؟ لأن من لازم تحريمه اجتنابه، ولهذا لم نقلها هنا، لأن اجتنابه على الفور من لازم تحريمه، إذ لو فعلته بعد أن حرم ولو ساعة واحدة فإنك لم تجتنبه، بخلاف الأمر فقد يفعله الإنسان ولو بعد مضي فترة من الأمر، ولهذا احتجنا أن نقول في باب الأمر يقتضي وجوب المأمور به وفعله على الفور. لكن هنا قلنا بدل وفعله على الفور قلنا وفساده، فهذا النهي. أما كونه يدل على تحريمه فقال: من الأدلة على أنها تقتضي التحريم؟ قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. طيب، ما نهاكم عنه فانتهوا. انتهوا فعل الأمر، وقد سبق لنا أن فعل الأمر يدل على الوجوب عند الإطلاق، إذن يجب الانتهاء. وجوب الانتهاء وش يقتضي؟ تحريم الفعل. سيكون في هذه الآية دليل على أن المنهي عنه إيش؟ على أنه إذا جاء النهي فإنه يكون منهي عنه حراما. والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأمر، فعليه يرى بعض العلماء أن النهي لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي الكراهة، وحجتهم في ذلك أن النهي عنه يقتضي اجتنابه، وأن الأصل براءة الذمة وعدم الإثم، وإذا قلت إنه يقتضي التحريم لزم من قولك أن من فعله فهو إيش؟ آثم ومعاقب، والأصل البراءة وعدم العقاب. ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الأمر أن الأصل هو التحريم حتى يقوم الدين على خلافه. قال: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. صحيح، المنهي عنه يقتضي الفساد، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لو أن رجلا صلى، نقول الصلاة حرام، الصلاة حرام وباطلة ولا غير باطلة؟ باطلة، لأنه منهي عنها. فلو عملتها لعملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا ومردودا عليه. طيب، صام رجل يوم العيد وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد، ما حكم الصيام؟ حرام وباطل، حرام للنهي عنه وباطل لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. صام رجل قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة، في خلاف طبعا ولا لا؟ في خلاف، فمنهم من يقول إنه مكروه ومنهم من يقول إنه حرام. من قال إنه حرام أثم الصائم ورد، ومن قال إنه مكروه فلا إثم عليه لكنه مردود لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وقد سبق ذكر خلاف في هذه المسألة، هل هو للتحريم أو لغير التحريم، وقلنا إن بعض العلماء قال للتحريم لأنه الأصل في النهي، وبعضهم قال إنه للكراهة بدليل أن الشارع أجاز صومه لمن كان له عادة. طيب، إذن المنهي عنه، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، الدليل؟ طيب، من عمل العمل ليس عليه أمرنا فورا. طيب، هذا يعني هذا الذي قررناه يحتاج على المذهب إلى تفصيل. فقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا أن يكون، لعلنا نقف على هذا لأن نحتاج إلى تفصيل ولا بقي لدقيقتين فقط. نعم، نعم، أي نعم، هذا يقال يأتي شرف التفصيل على المذهب، هل هو عائد على الفعل ولا عائد على من الخارج وهو تلويث الماء؟ نعم، إيه، وش تقولون؟ هذا اسم فعل أمر، إيه، اسم فعل أمر يعني اسمه. ما في شك أن الكتاب واضح يعني وارد، لكنها الصلاح لا تسمى نهي، لكنها تفيد معنى النهي كالإشارة، كالإشارة يثبت بها النهي ولكنها ليست نهيا اصطلاحا. نعم، ها، إذا لم يكن لها إيش؟ نعم، وش تقولون؟ ها، يقول إذا كانت المرأة ما لها ضفائر، رأسها يعني شعر متبدد، نقول تقص من كل طرف الرأس قدر أنملة. أين؟ أي ما خالف، وقص منه قدر أنملة ويمشي من كل جانب قدر أنملة. وراء لا لا يمكن هكذا هكذا مقوص. طيب ما خلص، قص من 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 النصف الزائد الطالع هذا قدر أنملة، ثم انتقل إلى الناقص وخذ قدر أنملة. لازم ينقص من كل طرف، من طرفه قدر أنملة. نعم، أي فعل؟ يعني ترك الرأس بدون تفصيل. نعم، شاهد. ما هو يعني تقليد؟ لا، ما هو تقليد، لأن أصبح الآن يعني كثير من النساء المسلمات على هالحال. التحريم صعب ولا لا شك، أنا ما أحدد أننا نتلقى كل جديد نخلي نساءنا بس يمشي وراء هذا التقليد. نعم أحمد.
هل هذا مطلقا أو في تفصيل؟
في تفصيل كما سأتي لنا.
القول الصحيح هنيع على
المذهب حتى التفصيل يجي نشرح فيه. نعم نهاية الأمن يعني تجي مثلا طرف الرأس وتحت الآن ملكم تجي بتقديركم هذا التالي تنسي الوسط 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 ها معكم لي مصطلح ما له أصل ما له أصل. نعم متداف اللوم ها كيف حين نقول إذا كان يقبل الأصل ففروع كذلك جزء منه. يقول هذا وقاعدة المذهب أن المنهي عن في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. قاعدة المذهب أي مذهب هو؟ ننظر للمؤلف إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة، إذا كان من الشافعية فيعني الشافعية، من المالكية المالكية، من الأحناف الأحناف، من أهل الظاهر أهل الظاهر. وكذلك إذا قال المؤلف قال أصحابنا أو قال الأصحاب فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا المؤلف. طيب هذا وقاعدة المذهب في ذلك كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، ولا فيكون فيكون ما يصح العطف على ما سبق، لو عطفت على ما سبق ما جاء الجواب. فيكون هذه الفهذه ابتدائية أو استئنافية ويكون مرفوع. إذا عاد إلى النهي إلى ذات العبادة إلى ذات المنهي عنه سواء عبادة أو غير عبادة فإنه يكون باطلا. ووجهه أنك لو صححت هذا الشيء لكان هذا من المضادة لله عز وجل. كيف؟ إذا نهى الله عنه فهو يريد سبحانه وتعالى أن لا يكون وأن لا يوجد في المسلمين، فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته، وهذا مخالف لمراد الله عز وجل بالمنهي عنه. وأظن الأمر واضح. فمثلا يقول لا تفعل ثم تفعل أنت ونقول هذا صحيح، هذه مضادة. الله ما قال لا تفعل إلا يريد منا أن نجتنبه وأن نبتعد عنه وأن لا نعتبره شيئا. فإذا عاد إلى ذات المنهي عنه فهو باطل ولا يقبل. طيب النكاح بلا ولد يصح ولا لا؟ ها يصح لا يصح؟ لا نكاح إلا بولي. لو أننا صححنا هذا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحا نفاه الشارع، أثبتنا نكاحا نفاه الشارع، وهذا فيه شيء من مضادة الله عز وجل. إذن هذا وجه كون كون المنهي عنه لذاته باطلا. ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. نعم أن يكون عائدا طيب في الفقرة الأولى إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه. إذا كان عائدا إلى شرطه فإنه يكون باطلا. كيف ذلك؟ قالوا لأن الشرط يتوقف عليه صحة المشروط صح، وإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنه معناه أننا سوغنا له ما سوغنا، يعني معناه أننا أثبتنا هذه العبادة مع وجود شرط أو مع ارتكاب شيء منهي عنه. وهذا فيه مضاد، فيه مضاد. وهذه النقطة الأخيرة الثانية فيها خلاف، فإن بعض العلماء يقول إذا عاد إلى شرطه فهو آثم، أما ذلك الشرط فما تتحقق مقصوده صحة العبادة، العبادة ما لا تخلف الشرط، كما وسيأتي إن شاء الله بحث هذا في المثال. المهم أنه إذا عاد إلى شرطه فليس محل وثاق، بل فيه خلاف. يقول لماذا؟ لأن هذا الإنسان أتى بالشرط لكن العبادة ما هي منهي عنها،